نقرأ بنعمة الله من كلمة الله على الإصحاح الثالث من الرسالة الأولى ليوحنا. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، من أجل هذا لا يعرفنا العالم لأنه لا يعرفه. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر، أي متى أظهر، نكون مثله لأننا سنراه كما هو. وكل من عنده هذا الرجاء به، أي بالرب ومجيئه، يطهر نفسه كما هو طاهر. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. أيها الأولاد، لا يضلكم أحد. من يفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله، لكي ينقض أعمال إبليس. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. لأن هذا هو الخبر الذي سمعتموه من البدء، أن يحب بعضنا بعضا. ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه. ولماذا ذبحه؟ لأن أعماله كانت شريرة وأعمال أخيه بارة. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة. يا بانا وسيدنا، من أعماق قلوبنا نشكرك لأنك أحببتنا، وأحببتنا فضلا، وأحببتنا محبة بلا حدود، حتى جعلتنا أبنائك. أعنا يا إلهنا لكي نقدر هذا الصنيع، ولكي نحيا كأبناء مطمئنين إلى أبيهم، واثقين فيه، مطمئنين إلى محبته، ومثبتين نظرهم فيه. تحدث إلينا يا سيد، وأخفي عنا كل ما يمكن أن يعطل رؤيتنا لك، وتمجد في كل فرد فينا. هذا نسأله يا سيدنا في اسمك، آمين. هذه الآية الأولى في الإصحاح الثالث من رسالة يوحنا الرسول الأولى من أجمل وأعمق الآيات في كلمة الله. كلنا يعرفها، ولن أضيف جديدا على معرفتنا، لكنه مما يحبب إلى نفوسنا أننا نتأملها من حين إلى آخر. يقول: انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. المعنى الذي يتبادر إلى الذهن حالا هو أن كلمة حتى هذه تعني أن محبة الله وصلت في مداها إلى أن سمتنا أبناء الله. انظروا أية محبة أعطانا الآب، محبة بلغت درجة جعلت منا أبناء الله. وهذا معنى مقبول ومعنى جميل جدا، لكن الأغلب أن حتى هذه هي حتى غائية، حتى التي تطلب شيئا، تبتغي شيئا. بمعنى أن الآب كان يبتغي أن يجعلنا أبناءه، كان له هذا الهدف أن يجعلنا أبناءه، ولكي يصل إلى هذا الهدف أعطانا محبة بلا حدود. انظروا أية محبة أعطانا الآب لكي يتمم الهدف في حياتنا ولكي يجعل منا أبناء الله. وهذا المعنى يستقيم مع ما يقوله بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا في الأصحاح 8:29، إذ يقول: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. وفي نسخ قديمة لا نجد كلمة ليكونوا، والآية تقول في هذه النسخ القديمة: لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. الآب قصد أن يجعل منا أبناء مشابهين صورة ابنه الوحيد الرب يسوع، ولكي يصل بنا إلى هذه الصورة ولكي يجعلنا مثل ابنه، لكي يجعلنا أبناء مثله طبعا بدرجة مختلفة، كان لابد أن يحب وأن يحب إلى درجة غير محدودة. فانظروا، تأملوا، تفكروا، انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. تحدث معكم إذن عن محبة ولدت بنوة، محبة أدت إلى بنوة. نتأمل أولا في هذه المحبة. انظروا أية محبة، هو أمر، ويأمرنا أن ننظر إلى هذه المحبة، أن نتأملها، كما قال السيد قديما: تأملوا طيور السماء، تأملوا زنابق الحقل. لا تجعلوا هذه الأمور التي ترونها كل يوم والتي اعتدتم عليها، لا تجعلوها تمر عليكم بغير تأمل، بغير تفكر. فكروا فيها، تأملوا فيها، أدركوا معناها. هو يطالبنا أن نقيس ما لا يقاس، ويطالبنا أن نقيس حجم مياه المحيط، وليس لنا إلا كيل صغير، وعاء صغير. ويطالبنا أن نعرف ما لا يعرف. بولس الرسول يقول في رسالته إلى أهل أفسس في الأصحاح 3:18: وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة، أي تعرفوا شيئا لا يمكن أن يعرف، لا يمكن أن يعرف في كل أبعاده، لكن يمكن أن يدرك بالإيمان وأن نحس به في قلوبنا. هو يدعونا إذن أن نتأمل المحبة. انظروا أية محبة، أن نقيس محبة لا يمكن أن تقاس. كإنسان يحاول أن ينظر بعينه المجردة إلى قرص الشمس المتوهج، هكذا نحن إن أردنا أن ندرك أبعاد محبة الآب، لكننا ندركها بالإيمان وبالاختبار. انظروا أية محبة أعطانا الآب. أين نرى هذه المحبة؟ علينا أن نعرف نوعها ومداها، فأين ندرك هذا؟ ترى هل نستطيع أن نرى محبة الآب في الطبيعة حولنا؟ قد نراها فعلا، لكن الأغلب أننا في الطبيعة نرى حكمة الله، نرى قدرة الله، نرى عظمة الله، نرى دقة الله في هذه المخلوقات، في هذه الأجرام الكبيرة التي تسير حسب نظام ثابت لا يتغير. نستطيع في الطبيعة أن نرى هذا كله عن الله، لكن حين نريد أن نرى محبة الله في الطبيعة قد لا نراها واضحة، قد نراها بصورة باهتة، لأننا حين نرى الإنسان يفترس الإنسان والحيوان يفترس الحيوان، وحين نرى الفيضانات والزلازل والأوبئة نتساءل أين محبة الله. لكن دعونا ندرك أيها الأحباء أن الطبيعة حولنا ليست هي الطبيعة التي خلقها الله، هذه هي الطبيعة الساقطة. نحن نعيش في طبيعة سقطت وتشوهت بسقوط آدم. لما سقط آدم في الخطية لم يسقط وحده، ولا سقط فقط مع جنسه ومع أولاده، لكن الطبيعة كلها سقطت وتشوهت. لذلك فإننا لا نستطيع أن ندرك محبة الله بصورة واضحة في الطبيعة. أترانا نستطيع أن نرى هذه المحبة في التاريخ، في تاريخ الإنسان، في تاريخ هذا العالم؟ قد نرى جانبا منها، لكننا في التاريخ نرى أكثر سلطان الله وهيمنة الله، لكن قد لا نرى محبة الله واضحة. لماذا؟ لأن هذا التاريخ هو تاريخ البشرية الساقطة، هذا تاريخ الإنسان الذي سقط وشوه صورته وشوه تاريخه. لكن حين يدعونا الروح القدس على لسان يوحنا أن انظروا أية محبة أعطانا الآب، نحن نستطيع أن نرى هذه المحبة في الصليب، أن نراها في ابنه في المسيح له المجد، وبنوع خاص في موته على الصليب. هناك حين نوجه أنظارنا إلى الصليب سنرى محبة بلا حدود، محبة من نوع جديد، سنرى محبة لمن لا يستحق الحب، سنرى محبة لمن شوهوا صورتهم ومن حاربوا الله ومن جدفوا عليه ومن اضطهدوه ومن حاربوه، ومع ذلك هو لا يزال يحبهم. سنرى أنه أحبنا فضلا، سنرى محبة لا يمكن أن يتخلى عنها رغم خطايانا، مهما أخطأنا فهو يظل يحبنا، مهما تركنا بيت الآب وذهبنا إلى الكورة البعيدة يظل يحبنا، مهما عشنا مع هذا العالم وتنكرنا له يظل يحبنا. نعم هو يكره خطايانا، هو يمقت آثامنا، لكنه يقيم على حبه لنا. في الصليب نرى محبة لا لأجل الأحباء بل لأجل الأعداء. نراه وهو على الصليب يقول يا أبتاه اغفر لهم، للذين يصلبونني، للذين يطعنونني، للذين يبصقون على وجهي، للذين يهزؤون بي، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. سنرى محبة من نوع جديد، محبة لمن لا يستحق المحبة، وهذه هي النعمة. وسنرى محبة بلا حدود، سنرى محبة لم تحجم عن أن تضحي بنفسها. لو أن الرب له المجد جاء أرضنا وعاش كما عاش وعلم كما علم وصنع كل المعجزات التي صنعها لكنه لم يعلق على الصليب، لقلنا إن لمحبته حدودا لا تتخطاها. لما جاء إلى مرحلة الصليب، لما جاء إلى لحظة أن يضحي بنفسه وأن يموت عن أعدائه، أحجم عن ذلك، لكنه لم يفعل، مات على الصليب. وصل إلى أبعد مدى للمحبة، محبة بلا حدود. يقول بولس: وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة لكي تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة. محبة لها عرض، عرض متسع بلا حدود، ليحتوي كل الناس من كل قبيلة، من كل لسان، من كل أمة، من كل دين، إنهم قبلوا محبته وجاءوا إليه. محبة تشمل كل الناس من كل لون، محبة تحتوي الجميع، محبة لها طول، وطولها أيضا بلا حدود. موسى أعطي لوحة الشريعة، أعطي لوحان كتب الرب بيده عليهما. نزل موسى وفي غضبه مما كان الشعب يعمله ألقى باللوحين وحطمهما. طبعا كان هذا رحمة بالشعب، لأن ناموس لو بقي لقضى على الشعب جميعا، لأنه كان يكسر الوصية الأولى التي تقول: لا يكن لك إله آخر أمامي. كانوا يعبدون عجلا. كان رحمة من الله أن الناموس كسر في ذلك الوقت. لكن ماذا عن موسى؟ يا موسى، تكسر لوحين أعطاهما الله لك وكتب عليهما بإصبعه. كنا نتصور أن الله يبطش بموسى، لكنه لم يفعل، بل قال له: هاتي لوحين جديدين وأنا أكتب عليهما شريعتي مرة ثانية. محبة طولها بلا حدود. حدثنا الرب في مثل عن رجل بنى كرما وأحاطه بسياج، حفر حوض معصرة وسافر، وأرسل إلى الكرامين يطلب من ثمر الكرم. أرسل عبيدا فضربوا بعضهم، أرسل خداما فقتلوا بعضهم، أرسل آخرين فأهانوهم. يقول: إذ كان له ابن واحد حبيب إليه، أرسله إليهم أخيرا. هذا مدى طول محبة الله، وكلنا يمكن أن يدرك طول هذه المحبة في حياته ونفسه. فكم عشنا بعيدا عن الله، وكم عشنا ضد الله، وكم خطايا ارتكبناها ضده، وظل هو يحبنا. تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو. محبة عميقة جدا، تنزل إلى أعماق الهاوية لتنتشل أشر الخطاة. ما من خاطئ يمكن أن يقول إن خطاياه أعظم من محبة الله. خطايا أي إنسان منا مهما كانت تقف أمام سيل غامر من محبة الله فيمحوها تماما لو أننا قبلنا موت المسيح عنا. ثم محبة لها علو بلا حدود، لأنها تنقلنا من هذا الحضيض إلى أن نكون أبناء الله. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، وتجعلنا ملوكا وكهنة، وتجعلنا مثل المسيح حين نراه كما هو. انظروا أية محبة، انظروا إليها في صليب المسيح. ولاحظوا أنه يقول انظروا أية محبة أعطانا الآب، ليس فقط أية محبة أحبنا الآب، لكن أعطانا. وربما في هذه الكلمة معنى أنه سكب علينا، غمرنا بالمحبة، محبة غمرتنا، كما يقول بولس الرسول محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. محبة غمرتنا، أغرقتنا فيها، حاصرتنا، لأن محبة المسيح تحصرنا، عاشت داخلنا وانسكبت في قلوبنا. هذه عن المحبة. فدعونا نتقدم إلى البنوة. هي محبة ولدت بنوة. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. وأول ما نلاحظ، وربما لاحظتم، أن يوحنا يستخدم كلمة أولاد، أولاد الله، بينما بولس الرسول يستخدم كلمة أبناء الله. بولس دائما يتكلم عن المؤمنين كأبناء الله، يوحنا يتكلم عنهم كأولاد الله، والمعنى قريب جدا، فالأولاد هم أبناء. لكن ربما كلمة أولاد تعني الأولاد حديثي السن، الأولاد الصغار. أولاد أبناء فعلا، هم أبناء لكنهم صغار. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أبناء صغار. هذا المعنى أولاد يعني أننا نعتمد على أب قوي، كابن صغير، ابن لا قوة عنده، كابن ضعيف أمام قوى كثيرة حوله، لكنه يعرف أن له أبا قادرا قويا محبا. جعلنا أولاد الله لكي ندرك أننا لسنا فقط أبناءه، لكننا أبناء صغار ضعاف، لا نقوى على مواجهة هذا العالم وحدنا، لكننا نثق أن لنا أبا قادرا محبا. ثم كلمة أولاد تعني أن لنا ذات طبيعة الأب. ما دمنا أولاد فنحن نشاركه طبيعته، وهذا ما يقوله بطرس الرسول في رسالته الثانية، يقول صرنا شركاء الطبيعة الإلهية. كأولاد نحن شركاء الطبيعة الإلهية. الأب يلد ابنا، الإنسان يصنع تمثالا، لا يصنع ابنا لكنه يلد ابنا. قد يكون الإنسان نحاتا ماهرا جدا فينحت لنفسه تمثالا يشبهه تماما في كل صغيرة وكبيرة، لكنه ليس ابنا، هو جماد لا روح فيه، لا حياة فيه. فالإنسان حين يخلق الله يخلق شيئا ليس من طبيعته، لكن حين يلد يلد ما هو من طبيعته، والآب اختارنا أولادا له لنكون شركاء الطبيعة الإلهية. لسنا فقط خلقنا على صورته، لكننا خلقنا وأعطينا في المسيح طبيعته. ثم إن كلمة أولاد تعني أننا ونحن صغار سوف ننمو، سوف نصل إلى سن النضوج، وهذا ما ينبغي أن يعرفه كل واحد فينا. نحن مهما وصلنا ومهما بلغنا من النمو ومن المعرفة ومن الإيمان، نحن أولاد، لازلنا نحتاج إلى نمو وإلى نضوج في معرفته. لابد أن ننمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. في كل لحظة، في كل يوم ينبغي أن ننمو، لأننا أولاد، أبناء صغار، لم نصل بعد إلى درجة النضوج. هناك المزيد جدا مما يريد الله أن يعطيه لنا. مهما كنا قد اختبرنا أو عرفنا، نحن لازلنا على شاطئ الحياة المسيحية. المياه لم تصل بعد إلا إلى الكعبين، لابد أن تصل إلى الركبتين، لابد أن تصل إلى الحقوين، لابد أن ندخل بحر سباحة لا يعبر. هو يريد أن يدخلنا إلى أعماق جديدة كبيرة من المعرفة، ويريد أن يملأنا بروحه، هو يريد أن يمسحنا بروحه. لكننا حين لا نعطيه الفرصة، فإنه لا يستطيع رغم رغبته أن يعطينا ما لا نريد. نحن نمنعه من أن يمتعنا بما يريد أن يعطينا من نعم ومن هبات روحية. نمنعه لأننا لا نؤمن، نمنعه لأننا نرفض، نمنعه لأننا نتصور أن ما جاء في هذه الكلمة لا ينطبق علينا. لكنه كان على من عاشوا في القرون الماضية الأولى. إن كلمة أولاد أيضا تعني أننا ينبغي أن نعيش رؤوسنا مرفوعة، مملوئين ثقة. تصور أنك ابن الله، الآب الممسك بهذا العالم، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، الذي يسير الأجرام كلها في مدارها، والذي يتحكم في الذرات الصغيرة المتناهية الصغر. الله الذي يهيمن على التاريخ، الذي كل الملوك كجداول المياه في يده، هو أبوك، أنت ابن الله. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. عيشوا مطمئنين، عيشوا واثقين، عيشوا فرحين، عيشوا منتصرين، عيشوا كأولاد الله. أقول أخيرا، هذه الآية حدثتنا عن المحبة، حدثتنا عن البنوة، وهي تطالبنا بالثقة، أن نثق، أن نثق أننا صرنا أولاد الله، أن نحول العقيدة التي نؤمن بها عقلانيا، أن نحول العقيدة إلى حقيقة في حياتنا، أن نحول ما سمعناه وما قرأناه وما عرفناه إلى اختبار، إلى حياة. ليس فقط أننا نقول إن الله أحب العالم، هكذا أحب الله العالم، لكن أن نقول أحبني أنا. ليس فقط أن نقول انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى جميعا أولاد الله، بل قل انظري يا نفسي أية محبة أعطاك الآب حتى تدعي أنت يا نفسي ابنة الله، أنت ابن الله. خذ هذه حقيقة لنفسك، ليست مجرد حقيقة تعم الجميع وهي كذلك، لكن خصصها لنفسك. ثقة، ليس فقط أن تعرف معرفة تاريخية، لكن أن تثق ثقة شخصية، أن تثق في رب يسوع بحياتك كلها، بأبديتك كلها، أن تثق أنه حي يسمعك ويضمن حياتك ويضمن أبديتك. نحن نقرأ أن داود كان شاول يحاول أن يقتله، شاول الملك كان يحاول أن يقتل داود غيرة منه، وداود كان يهرب من شاول، وكان ألصق الأصدقاء لداود يوناثان ابن شاول. كان داود يثق في يوناثان مع أنه ابن الملك الذي يحاول أن يقتله ويحاول أن يعرف أين يختبئ داود، لكن داود كان يثق في يوناثان ويعرفه أين هو، ويثق أنه لا يمكن أن يبيعه حتى لأبيه. هذه هي الثقة التي نطالب أن نتمتع بها، أن نثق بحياتنا. وثق داود بحياته عند يوناثان، أن نثق بحياتنا بأبديتنا على شخص المسيح وكفارته. ما دمنا وضعنا ثقتنا فيه أنه مات عنك أنت بالذات وقام لأجل تبريرك أنت بالذات، فلا بد أن تتأكد أنه قبلك، أنه خلصك، أنه ضمن لك الأبدية وضمن لك هذه الحياة. أن تعيش واثقا بذلك، وأن تعيش معترفا بذلك. أحبائي، إن هناك كثيرين يقولون لا تستطيع أن تقول إنك ضمنت الحياة الأبدية، إنك لا تستطيع أن تقول إنك قد خلصت. أقصى ما يمكن أن تقوله أنا أحاول، أنا أرجو، أنا أتمنى أن أكون قد خلصت. لكن ليست هذه ما تعلمنا إياه كلمة الله. يقول بولس الرسول إن كلمة الإنجيل عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. نحن المخلصون، هو يعترف ويعلن ذلك. فأقول أيها الأحباء، إن اعترافنا بأننا نلنا حياة أبدية لن تنزع منا، وأننا قد ضمننا الحياة الأبدية، هو الطريق الوحيد للحياة المسيحية المنتصرة والمتضعة. فالاتضاع الحقيقي ليس أن تقول أنا خاطئ، لا أعرف إن كانت محبة الله قد خلصتني أم لا، أنا أعتمد على محبته لكني لا أستطيع أن أثق أنه خلصني. سوف أدرك هذا في الحياة الآتية. ليس هذا هو الاتضاع، لكن الاتضاع الحقيقي أن تقول أنا خاطئ، أنا أشر الخطاة، أنا أستحق الموت الأبدي، لكني واثق أن دم يسوع المسيح قد غفر خطاياي وضمن لي الحياة الأبدية. أنا لا أثق في نفسي لكن أثق فيه هو، وهذا هو الاتضاع. ليس اتضاعا أبدا أن تقول لا أعرف، بل الاتضاع الحقيقي أن تقول مع بولس الرسول أنا عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. هذه هي المحبة التي أدت إلى بنوة، والتي تطالب بالثقة. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. انظروا، تأملوا، اجعلوا محبة الآب أمامكم دائما. لا يمكن أن تحب شخصا وأن تنساه، لا بد أن تذكره. تأمل محبته، تأمل أبعادها، تأمل مداها، تأمل نوعها. ولكي تتأمل محبة الله عليك أن تتجاهل أمورا أخرى كثيرة. لكي تنظر إلى محبة الله عليك أن تحول نظرك عن العالم، عن ملذاته، عما فيه من توافه، عما فيه من أمور ليست في حد ذاتها خطية، لكنها تحرمك من أن تنظر إلى محبة الله، تشغلك عن أن تتأمل محبة الله. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. دعونا نحني قلوبنا ورؤوسنا أمامه لنمجده ونشكره على هذه المحبة. يا أبانا السماوي، من أعماق قلوبنا نشكرك لأنك أعطيتنا ما لا نستحق، لأن ابنك مات لمن لا يستحقون. نشكرك لأنك أحببتنا ونحن خطاة. ربنا عمق محبتك في كل فرد فينا، أعطي يقينا في حياة كل منا أنك قد قبلته في شخص المسيح، قد غفرت آثامه، وقد أعطيته أن يصير ابن الله. نسأل هذا يا سيدنا في اسمه، آمين.
على كفي ناقشت.